وأمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد، فالحديث في هذه الليلة سوف يكون استمرارية لأحاديث النبي الأعظم في الفتن، ولكنني سوف أخصص هذا البحث في البحث عن الاجتهاد وما هي خلفيات الاجتهاد ومعاني الاجتهاد، ولكن حسب المعنى المعروف في كتب الفقه الإسلامي عند الشيعة أو عند أهل السنة أو عند الوهابية، بل بحسب المعنى التاريخي للاجتهاد. قضية الاجتهاد هي قضية مهمة جدا، ولكنها مع مرور الزمن تحولت إلى مشكلة عويصة، واستغلت هذه الكلمة من قبل السلاطين والطغاة أيام استغلال، ووضعت في دائرة الحكام والاستخبارات الموالية للحكام منذ زمن رسول الله إلى هذا العصر. فباسم الاجتهاد تم التلاعب بالكثير من النصوص القرآنية، وباسم الاجتهاد تم تهميش الكثير من الأحاديث النبوية، وباسم الاجتهاد تم التلاعب في الدين الإسلامي عقيدة وشريعة، وباسم الاجتهاد تم التلاعب في دائرة الحلال ودائرة الحرام. لأجل ذلك يحتاج هذه القضية إلى معالجة علمية موضوعية، باعتبار أن هذه القضية قد تحولت إلى فتنة. لأجل هذا ذكرتها في مبحث أحاديث الفتن. النقطة الأولى التي أريد أن تطرح في هذا السياق وفي هذا الموضوع هي الفرق بين الاجتهاد النبوي القرآني، الاجتهاد الإسلامي، والاجتهاد بالمعنى التاريخي القرشي الأموي العباسي الذي أصبح آل بيد الطغاة من الخلفاء ومن الحكام ومن الملوك. وهنالك فرق بين تعريف الاجتهاد كما هو موجود في الفقه السلفي الوهابي، وكما هو موجود في فقه أهل البيت، وكما هو موجود في فقه أهل السنة، وبين الاجتهاد الذي أصبح آل بيد الحكام سواء في العصور المتقدمة في القرن الأول من تاريخ الإسلام، أو في هذا القرن الخامس عشر الهجري، أو القرن الواحد والعشرين الميلادي، فإن ما زالت هنالك جهات تتلاعب بهذه القضية بشكل واضح. وأنا لا أريد في الحقيقة أن أعالج قضية الاجتهاد كما هو في كتب الفقه، وإنما أريد أن أعالج قضية الاجتهاد الذي تم التلاعب به وتم استغلاله من قبل الحكام. الاجتهاد في زمن رسول الله كان له معنى شرعي، ولكن بعد زمن رسول الله بفترة أصبح العمل بالرأي في مقابل النص الإسلامي الصريح، سواء ورد هذا النص في القرآن الكريم أو ورد في السنة النبوية، أصبح مخالفة النص وتهميش النص وترك النص يسمى للأسف اجتهاد. وللأسف أن هذه المشكلة بدأت متقدمة في زمن القرون الأولى، بل بالتحديد في القرن الأول، وبالتحديد بعد وفاة رسول الله، فلم تكن هذه المشكلة من مشكلات هذا العصر، بل هي من مشكلات عصر ما بعد عصر النبي، فهي مشكلة قديمة ابتليت بها الأمة منذ زمن متقدم. فأصبح الخليفة يرجح المصلحة الشخصية للدولة الإسلامية حسب التعبير على النص الشرعي القرآني على الحديث النبوي، بحجة أن في هذا مصلحة كبيرة للإسلام وللمسلمين. فلم يكن تهميش النص وتعطيل النص والقفز فوق النص إلا لأجل الإسلام. هكذا نجد في العصر الحديث أن الكثير من القوانين الإسلامية المعطلة في الدول الإسلامية إنما يتم تعطيلها لأجل الإسلام ولمصلحة الإسلام. فلا يمكن لحاكم أو لخليفة أن يتحدث عن تهميش النص إلا باسم الدين وباسم الإسلام. والمشكلة الكبرى أن في الزمن السابق آراء الخلفاء لا سيما بعد رسول الله التي تصاطمت مع النصوص أصبحت في مع مرور الزمان هي ركن أساسي من هذا الدين، ودخلت في المنظومة الحقوقية القانونية الإسلامية، ودخلت في دائرة الفقه الإسلامي، وأصبحت جزء من الدين لأنها سطرت من خلفاء بعد رسول الله. وهذه المشكلة الكبرى، أننا الآن لا نستطيع في هذا العصر أن نفصل بين الحلال والحرام كما هو في القرآن والسنة، وبين الآراء الشخصية للحاكم والخليفة. لماذا؟ لأنه ما دام أنه حكم بعد رسول الله، فإذا أنت تكلمت أن هذا ليس من الدين وأن هذا هو رأي الحاكم والخليفة، فإنك سوف تتهم أنك أنكرت أمرا مسلما وجزءا أساسيا من الدين. وهذه هي المشكلة الكبرى التي يمكن التفريق بينها، بين آراء الحكام في هذا العصر التي لا يمكن لأحد أن يتجرأ أن يجعلها من الدين، وبين آراء الحكام بعد رسول الله مباشرة، إذ أصبحت جزء من الدين وأصبحت المذاهب الإسلامية غير الشيعية تعتقد أن آراء هؤلاء الخلفاء هي الدين عينه، وهي جزء من عقيدة المسلمين، وهي جزء من المنظومة الإلهية. وهذه المشكلة الكبرى، إذ أنه تم الخلط بين المنظومة الإلهية الربانية المعصومة المطهرة التي نزلت بوحي من الله إلى رسوله، وبين الآراء الشخصية المزاجية التي سطرت من الخليفة الأول أو الثاني أو الثالث، بحجة أن ما سطر من الخلفاء الثلاثة فهو سنة كسنة رسول الله، وهو جزء من الدين. بل أكثر من ذلك، أصبحنا نجد أن النص الديني يهمش ويقدم عليه رأي الخليفة. والمشكلة أن هذا دخل تحت عنوان الاجتهاد، اجتهد الخليفة في مخالفة النص، اجتهد الخليفة في تعطيل النص، اجتهد الخليفة في تهميش النص، النص القرآني، النص النبوي، اجتهد الخليفة في أن يزيح النص ويمنع عن إعماله وتطبيقه في المجتمع الإسلامي، وله أجر على ذلك. فأصبحت قضية تعطيل النصوص، تعطيل القانون الإسلامي، عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، أصبح الخليفة يؤجر بمجرد أنه خليفة رسول الله. فإذا كان الحاكم في هذا العصر يلام لأنه عطل الشريعة، فإن الحاكم في زمن بعد زمن رسول الله له أجر عظيم، ولا أصلا لأنه عطل الشريعة ويؤول جميع ماله. لماذا؟ لأن مشكلات أن هنالك فرق بين الحاكم الذي جاء بعد رسول الله بسنة أو بأيام، وبين حاكم جاء بعد رسول الله ب1400 سنة، وهذه مشكلة كبيرة. ولأجل تبرير وتسويغ البضاعة والقوانين التي قدمها الخلفاء بعد رسول الله، أصبح هنالك توسع عجيب، ولكلمة الاجتهاد فأصبحت كلمة الاجتهاد مطاطة تستوعب كل المخالفات للشريعة الإسلامية في زمن رسول الله وفي زمن الخليفة الأول وفي زمن الخليفة الثاني والثالث، وأصبحت هذه اجتهادات. والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فإذا ترك الشريعة فله أجر أيضا لأنه اجتهد، وإذا خالف الشريعة فله أجر لأنه اجتهد. وهذه سببت مشكلة وأزمة كبيرة في الفقه الإسلامي، في العقيدة الإسلامية، ما زال نعاني منها إلى اليوم. النقطة الأخرى التي أريد أن أطرحها، ما هي أهداف هذا الاجتهاد التاريخي، الاجتهاد غير الشرعي، الاجتهاد القرشي، الاجتهاد الذي هو قميص وثوب يتحرك باسم الدين من أجل تعطيل بعض أحكام الإسلام. الهدف الأول من تأسيس هذا الاجتهاد التاريخي، لا الاجتهاد الفقهي المعروف، أن الخلفاء عبر التاريخ منذ أن انتقل رسول الله إلى ربه بدأوا في اختراع هذا المعنى الجديد. كلمة الاجتهاد كانت موجودة في زمن رسول الله، ولكن كان لها معنى بذل الجهد في أي عمل، ولم يكن لها هذا المعنى بمعنى مقابلة النص والاجتهاد في مقابل النص، لم يكن لها لم له هذا المعنى أبدا. الهدف الأول كما قلنا هو تبرير كل أعمال الخلفاء، كلما سطر من الخليفة الأول أو الخليفة الثاني أو الثالث أو معاوية أو يزيد، فحينئذ تحت دائرة الاجتهاد التاريخي للخلفاء التاريخيين سوف يكون لهم الأجر العظيم، ولكن إن كانوا أصابوا فلهم أجر، وإن أخطأوا فلهم أجر، فالأجر لا بد أن يكون ملازما لهم. وإنما الفرق بين الإصابة وبين الخطأ يكون في كمية الأجر، فمن أصاب له الأجر الأكثر ومن أخطأ فله أجر. وأنا أقول أن حديث الرسول في الذي رواه أهل السنة أن من اجتهد فله أجر وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ فله من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا الحديث لا يتحدث النبي هنا عن الاجتهاد الحكومي الاجتهاد القرشي، يتحدث عن الاجتهاد بمعنى بذل الجهد، لا الاجتهاد الذي تأسس بعد رسول الله بمعنى مخالفة النص باسم الاجتهاد. هذا الاجتهاد لا ليس مراد النبي في الحديث النبوي المعروف ولا علاقة له. الهدف الثاني من تأسيس هذا الاجتهاد الغريب والاجتهاد التاريخي للاجتهاد الفقهي المعروف، أنه جعلوا منه قناعا وقميصا لمخالفة الإسلام، فأي مخالفة أو أي نقض لعروة من عرى الإسلام أو أي تعطيل لحكم من أحكام الإسلام فإن علينا أن نحسن الظن بالحاكم والخليفة ونقول إنما صنع ذلك لمصلحة الإسلام، إنما صنع ذلك لأجل الدين، فحينئذ يتم تعطيل الترتيبات الإلهية والخطة النبوية لفترة ما بعد الرحلة وما بعد مغادرة النبي لهذا للدنيا تحت دائرة أنها اجتهاد، وكل ما عمله الخلفاء فهو في مصلحة الإسلام لأنهم أصبحوا من المجتهدين، وكل مجتهد له أجر وله نصيب من الأجر، فهم مأجورون حتى في مخالفة الدين. الهدف الرابع من خلال اختراع هذا المفهوم الغريب للاجتهاد، هنالك أصبح هنالك تبرير لعزل أهل بيت النبوة الذين جعلهم النبي الثقل الثاني وجعل الخلفاء الاثني عشر منهم، فإذا عزل الحاكم أهل بيت النبوة وأبعدهم عن وصية رسول الله فهو مجتهد وله أجر على ذلك، ولا يمكن لنا أن نخالفه لأنه إنما ابتغى الأجر، فهو يطلب الأجر سواء أصاب أم أخطأ. النقطة الأخرى التي أريد أن أتحدث عنها وهي إعطاء الشرعية لهذا الاجتهاد الجديد من الذي يمتلك معاني جديدة لم تكن في زمن رسول الله، بل كان لا يتجرأ أحد في زمن رسول الله أن يعطل النصوص باسم الاجتهاد أو يعطل النصوص باسم الرأي وباسم الهوى وباسم الآراء الشخصية التي أصبحت بين قوسين تسمى اجتهاد بالمفهوم الحكومي والمفهوم الخلافي والمفهوم القرشي لا بالمفهوم النبوي. يبقى سؤال، ما هو الدليل على أن المعنى الجديد للاجتهاد لم يكن في زمن رسول الله؟ نحن عندما نراجع الأحاديث النبوية ونراجع كلمة الاجتهاد سواء في كتاب الراغب أو في كتب الحديث، مثلا كتاب غريب الحديث النبوي لابن الأثير أو في كتب المعاجم التي تشرح كلمات النبي، لا نجد في مادة جهد واجتهد يجتهد اجتهادا، لا نجد هذا المعنى الجديد، بل أن أهل السنة صرحوا أن هذا المعنى الاجتهاد في مقابل النص لم يكن في زمن رسول الله، بل إنه لم يكن أحد يجرؤ في زمن رسول الله أن يبدي رأيا أو أن يجتهد اجتهادا في مخالفة النبي. إذن فهذا المعنى لم يكن له موجود، ولا يستطيع أحد يقول أن هذا المعنى بدأ في زمن رسول الله. النقطة الأخرى التي أريد أن أطرحها، هنالك شبه كلمة مشهورة موجودة في كتب الفقه السني والفقه الوهابي والسلفية، أنهم يقولون أن اجتهادات الخلفاء الثلاثة وغيرهم من الخلفاء من بعدهم لم تكن إلا لأجل أنهم حينما قاموا بعملية استقراء تام للقرآن وللسنة النبوية، فحين لا يجدون الحكم الشرعي من في القرآن ولا في السنة النبوية، حينئذ يضطر الخليفة اضطرارا أن يتبنى رأيا في المسألة، ولو كان وجد في القرآن وفي السنة النبوية كلمة قرآنية أو كلمة نبوية لما تبنى رأي مخالف للسنة أو للقرآن، فإنما الخلفاء اجتهدوا في المسائل المستحدثة الجديدة التي لم تطرح في زمن رسول الله. ولكن أنا أقول هذا ليس حقيقة، لم يكن اجتهاد الخلفاء في زمن بعد زمن رسول الله، لأنهم أجهدوا أنفسهم وبذلوا كل ما في وسعهم، فلما لم يجدوا حديثا نبويا يعالج القضية المطروحة أو الموضوع الذي يريد معرفة الحكم الشرعي فيه، فحينئذ لجأوا إلى الرأي. هذا كلام ليس له حقيقة، إذ أننا حينما نتتبع تاريخ الخلفاء نجد أنهم كثير من النصوص الإسلامية القرآنية والنبوية كانت بين أيديهم، بل رويت عنهم، ومع هذا تركوا هذه النصوص. ونحن نجد تصريحات لأهل السنة أن الخلفاء الثلاثة كانوا يخالفون حديثا نبوي، إذ أن الخليفة كان يراه أولى من رأي رسول الله في هذه المسألة. ونجد كثير من الأمثلة التي تبين أنهم لم يجتهدوا لأنهم لم يجدوا الحكم الشرعي، بل بعد أن عرفوا النص القرآني الحاسم الواضح الموجود في هذه القضية خالفوا النص القرآني والنص النبوي وتبنوا الآراء، وسنبين بعد هذه النماذج. نقطة أخرى أريد أن أبين أن الاجتهاد مر بطورين رئيسيين. الطور الأول في زمن أبي بكر وزمن الخليفة الثاني والثالث كان يطلق، لم تكن في زمن هؤلاء الخلفاء بل في زمن الصحابة تستخدم كلمة المجتهد أو الاجتهاد بمعنى مخالفة النص النبوي أو القرآني. كانت تستخدم كلمة أخرى بدأت في زمن أبي بكر لتبرير مخالفة النبي، وكان يسمى المتأول. فكان إذا خالف الخليفة حديثا نبويا أو خالف حكما شرعيا أو خالف أصلا قانونا من قوانين الإسلام في منظومة الحقوق الإلهية يسمى متأول وله أجر. في بعد زمن الصحابة استبدل كلمة المتأول والتأويل بكلمة الاجتهاد، أو أصبح يجمع بين الكلمتين فيقال مجتهد متأول فله أجر. إذن فإذا كانت في زمن الخلفاء كما يرى بعض الباحثين من إخواننا من الوهابية أن الصحابة أن أبي بكر والخلفاء لم يجتهدوا اجتهادا يخالف النص، فنقول نعم لم يجتهدوا ولكنهم تأولوا تأويلا يخالف النص. وكان يسمى هذا الاجتهاد المخالف للنص كان يسمى في زمن الخلفاء التأويل. إذن فنجد نماذج كثيرة، مثلا في قضية قتل الصحابي خالد بن الوليد للصحابي الجليل مالك بن نويرة رضي الله عنه الذي اشتهر في المثل العربي فتى وليس كمالك، يعني كان بلغ من الفتوة أنه أصبح يضرب به المثل فيقال فتى ولا أصلا ليس كمالك، يعني ليس أصلا مالك بن نويرة. هذا مالك بن نويرة من الصحابة العظماء من الصالحين المؤمنين المستقيمين الذين شهد لهم رسول الله، هذا يهجم عليه خالد بن الوليد ويقتله، وثم يتزوج زوجته بعد أن يقتله مباشرة. وهذه الحادثة موجودة ذكرها الإمام ابن كثير في الجزء السادس في الصفحة 23 و300، وذكرها الإمام السني القوشجي في شرح التجريد، وهي من القضايا المتوافرة. هنا بدأت قضية الاجتهاد، ولكن لما كلمة الاجتهاد لم تكن تستخدم بالمعنى المعروف إلا بعد ذهاب عصر الصحابة وعصر التابعين، فأصبحت وجدت كلمة جديدة في تبرير أعمال خالد بن الوليد. إذ أن خالد بن الوليد يقول لأبي بكر حينما قال له وعاتبه حينما قتل أحد كبار الصحابة وتزوج زوجته في نفس اللحظة، فقال له أبو بكر فقال خالد بن الوليد لأبي بكر في صدد تبرير هذه تبرير جريمتين، الجريمة الأولى أن خالد قتل صحابيا، ولا فرق بين من يقتل صحابيا أو يقتل مؤمنا لأن المؤمن له مقام عظيم ولا فرق في هذه المسألة. يا خليفة رسول الله إني تأولت، كانت تستخدم في زمن أبي بكر كلمة تأول مخالفة النص، خالف قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه أصلا تأول يعني أصبح مخالفة النص القرآني تأويل وهو متأول، والمتأول له أجر. وأصبت أو أخطأت. وقال عمر بن الخطاب لأبي بكر في هذا الموضوع إن خالدا قد زنى بزوجة مالك بن نويرة، لأنه دخل عليها بعد أن قتله وهي ما تزال زوجته، فلم تعتد بعدة الوفاة ولم يطلقها قبل أن يقتل، فلذلك أصلا اعتبر الخليفة عمر بن الخطاب أن هذا زنا، فقال له ارجمه. فقال أبو بكر إنه تأول، تأمل، تأول اجتهاد. هنا بدأت المشكلة، اجتهاد الجديد، نظرية جديدة في الاجتهاد، مخالفة النص أصبحت لها أجر، وأصبح خالد الوليد حسب هذا التأويل حينما زنى بزوجة خالد الوليد أصبح له أجر، ولكنه له أجر واحد، وأصبح القتل القاتل الذي يقول الله في شأنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم وغضب الله عليه خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب، أصبح هذا له أجر. فلا، فكأن هذه الآية مجرد شعار، ومن قتل مؤمنا فله أجر، ومن زنى الزاني والزانية فاجلدوا كل، وليس أصلا أصبحت هذه الآية مهمشة. لماذا؟ لأنه باب التأويل، وباب أصبح المفهوم الجديد للاجتهاد يجعل كل شيء مفتوح. النموذج الآخر وهو ما ذكره إمام أهل السنة في زمنه وهو قديم، الإمام الزهري يقول قلت لعروة بن الزبير ما بال عائشة أم المؤمنين تتم في السفر، وهذا مخالفة للنبي، النبي كان إذا سافر قصر في الصلاة. فقال عروة في تبرير عائشة إنها تأولت كما تأول عثمان. فإذا كانت تستخدم كلمة التأويل بمعنى مخالفة نص رسول الله، مخالفة أحاديث رسول الله. راجع صحيح مسلم باب صلاة المسافرين. النموذج الثالث نجد أنه في هذه المرحلة بدأ يجمع بين الاجتهاد وبين التأويل لمعنى واحد. قال الإمام المرحوم ابن حزم الظاهري رحمه الله في الصحابي المعروف بأبي الغادية وهو يبرر أنه قد حينما قتل الصحابي عمار بن ياسر قال إن هذا الصحابي يعني أبو الغادية صحابي جليل متأول مجتهد مخطئ باغ مأجور أجرا واحدا. النبي يقول لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، ويقول بشر قاتل عمار بن ياسر بالنار، ويقول عمار بن ياسر يدعوكم إلى الجنة والفئة الباغية تدعوكم إلى النار. وابن حزم الظاهري حسب المفهوم المطار للاجتهاد يقول أن قاتل عمار بن ياسر مجتهد فله أجر. وإذا جئت وسألت هؤلاء كيف يكون له أجر والنبي يبشر قاتل عمار بالنار ويقول أنه يدعو إلى الجنة وقتلت عمار يدعون إلى النار، قال لا مانع أن يجتمع الأجر مع النار، فهو أصلا النار هي وعيد، ولو ممكن أن الله أصلا يغفر له فلا يدخل النار ويكون مأجورا. ووالله أن هذا استخفاف في عقول في العقل البشري، واستهتار بالتفكير الإنساني، واستهتار بالدين. حينما يصبح النبي يتحدث عن قوانين إلهية لا يرضى الإنسان أن يتلاعب بقوانين مصنوعة في معسكرات أو في دول، ونحن نتلاعب بالدين ونتلاعب بأقوال رسول كيف ما شئنا. نذهب إلى الفاصل ثم نعود لنذكر النموذج الرابع من نماذج الاجتهاد الغريب المطاط. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. إذا تبين لنا بأن المجتهدين بالمفهوم المنحرف بعد رسول الله أصبح يطلق على الجرائم التي ترتكب كجريمة الزنا، جريمة القتل، أصبح مرتكب القتل مجتهد له أجر واحد فقط، والزاني له أجر ولكن واحد. ولا يقام عليه الحد بل يؤجر على ذلك. وإذا طبقنا هذه القوانين القرشية فينبغي أن الدولة الإسلامية والدول الإسلامية تعطي مكافئات للزنا، لأنهم أصبحوا من المجتهدين، والقتلة الذين يقتلون الآخرين لعلهم اجتهد فأخطأ، فينبغي أن نعطل السجون وأن نلغي قانون الإعدام كقانون إسلامي والقصاص والحدود، لأن هؤلاء من المجتهدين. وما كان ينبغي لرسول الله في زمن رسالة أن عندما تأتي إليه امرأة وتعترف بالزنا فيقيم عليه الحد أن يجدها، لماذا؟ كان على رسول الله أن يقول اجتهدت فلك أجر في السماء وسوف تكوني من أهل الجنة، لأن هذا اجتهاد. ولا ندري ما هذه الفوضوية وهذه التلاعب والاستخفاف بعقول الناس بهذه، أصبحت هذه القضايا عقائد للأسف تمجد عند أهل السنة وعند الوهابية. وأأسف كثير أنني كنت في يوم من الأيام أتبنى هذه المعتقدات حينما كنت وهابيا، ولكن أراد الله أن أهتدي إلى الاثنى عشرية فأكتشف هذه السخافات الغريبة البعيدة عن الدين كل البعد. نجد كذلك نموذج رابع، الإمام العظيم ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه المحلى يقول في مسألة قاتل الإمام علي، يقول ولا خلاف في الجزء الخامس صفحة 84، وهو من أئمة أهل السنة ولا سيما المذهب الظاهري من مذاهب أهل السنة من غير الأربعة، مذهب لعله يكون انقرض، ولكن الإمام ابن حزم الظاهري من كبار أئمة أهل السنة، ولا خلاف يقول بين أحد من الأئمة أهل السنة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا إلا وكان مجتهدا ومعتقدا أنه على حق فله أجر في ذلك. وأصبح فإذا حسب هذا المعنى أصبح قاتل الإمام علي مأجور. ويقول الإمام ابن كثير في حق يزيد بن معاوية وهو الخليفة من بعد معاوية، قال وهو يتحدث عن اجتهاد يزيد حينما قتل الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، يقول تأول هذا الإمام ابن كثير واجتهد فأخطأ فله أجر. قاتل الحسين مأجور، قاتل الإمام علي مأجور له أجر. وقال أيضا فله أو ليزيد معاوية أجر، والحسين مأجور لأنه خرج عن الخليفة فأخطأ وله أجر. القاتل مأجور والمقتول مأجور، وكلهم من أهل أصلا دخلوا مجتهدين، فنحن لا ندري هل هنالك تشابه بين كلمة المجتهدين بالمفهوم عند ابن كثير وبين كلمة المجرمين. أصبح المجرم مجتهد، وأدري هل قاتل الإمام علي عبد الرحمن ملجم مجتهد له أجر، يزيد قتل الحسين فله أجر، الحسين خرج على خليفة أصلا خليفة وقال فأخطأ فله أجر، الحسين مأجور ويزيد مأجور. لا أدري أي دين نتحدث عنه خير الأديان. أنا أبرأ إلى الله أن يكون هذا هو ما أراده رسول الله لهذا الدين، هذا الدين العظيم منزه عن هذه الأفكار السخيفة البعيدة كل البعد عن الإسلام وعن القرآن. أننا لو قدمنا هذا الإسلام إلى بهذه الصورة لن يقبله أحد، هذه الصورة المصنوعة من الخلفاء لا من رسول الله ولا من القرآن الكريم، من الحكام، من الطغاة، من الجبابرة، من الفسقة، من القتلة الذين ومن الزناة الذين يريدون أن يروجون الفساد والانحراف تحت دائرة الاجتهاد. الرسول في الحديث الصحيح أصلا يقول أن أشقى الناس قاتل علي وقاتل ناقة صالح، وابن حزم الظاهري يقول بأنه مجتهد له أجر. فبمن نأخذ؟ أنأخذ بكلام النبي أم نأخذ بكلام الإمام ابن حزم الظاهري؟ لماذا النبي لم يقل أنهم اجتهدوا؟ لماذا النبي قال في شأن الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال إذا رأيتموهم فاقتلوهم. لماذا لم يقل هؤلاء اجتهدوا فاعطوهم أجور؟ لماذا لماذا؟ حسب هذا المفهوم فكان الأولى أن يقول النبي لأبي جهل ولأبي لهب ولأبي سفيان وللحكم والذين حاربوه في قريش أنكم من المجتهدين ولكم أجر حينما حاربتموني، فهل رأيتم بربكم أصلا هذا التفكير الغريب؟ وهل رأيتم استهتار بالعقل البشري والعقل الإنساني فضلا عن العقل الإسلامي الذي هو قمة العقل الإنساني؟ وهل رأيتم استخفاف بالعقل النبوي المحمدي الديني الذي هو قمة العقل البشري أعظم من هذا الاستخفاف؟ وأنا أترك الإنسان لوجدانه. لو عرضنا هذه الأفكار السنية والسلفية على إنسان محايد وعرضنا فكر الإسلام كما رسمه أهل بيت النبوة، فماذا سيختار الإنسان العاقل في مثل هذه المسألة؟ نريد نتحدث الآن عن الدور الثاني للاجتهاد. بعد أن تحدثت فيما مضى عن الدور الأول، حيث قلت أنهم استخدموا كلمة التأويل بدلا عن كلمة الاجتهاد، نأتي الآن ونتحدث عن الطور الثاني للاجتهاد، وهو يتمثل باستبدال كلمة التأويل بكلمة الاجتهاد، لأنني ذكرت أنه في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر كانت تستخدم، أو في زمن عفوا في زمن الخلفاء الثلاثة كانت تستخدم كلمة التأويل والمؤول، وبعد زمن الخلفاء أصبحت تستخدم كلمة الاجتهاد. نموذج من ذلك يقول العالم السني القوششي في شرح كتاب التجريد، وهو من علماء أهل السنة، إن إحراق أبي بكر للفجاء بالنار مخالف للنبي، ولكنه اجتهاد. فكم من مثل أبي بكر من المجتهدين؟ هذه تبين بداية استبدال كلمة التأويل والمتأول المأجور بالمجتهد المأجور. النموذج الآخر ما ذكره ابن الحديد المعتزلي المتعصب للخلفاء ولأبي بكر وعمر في الجزء الثاني في الصفحة 53 و100، يقول في تبرير وتسويق إعطاء عمر من بيت المال ما لا يجوز له أن يعطيهم بعد أن أحرم غيرهم، فيقول إن للمتولي وللخليفة وللحاكم أن يجتهد في العطاء في الكثرة والقلة، ثم يقول وأما منعه للخمس وهو حكم شرعي فإن تعطيل هذا الحكم الشرعي هو من قبيل الاجتهاد فله أجر، ومن قدح في ذلك فإنما يقدح في الاجتهاد الذي هو طريق الصحابة. أنا لا أدري ماذا سيعمل أعداء الدين إذا نحن عطلنا الشريعة باسم الاجتهاد. الآن نحن نجد أن الفكر الذي يتبناه أركون وينادي به هو هذا نفسا، ولكن مع توسيع الدائرة، يعني تعطيل النصوص الإسلامية، تعطيل الأحكام، هذا هو الفكر العلماني المغالي المتمثل بمدرسة أركون، لأنها أقصى حد في العلمانية مغالية. هذا هو الفكر العلماني لكن في بداية التكوين. فإذا جاء أركون وقال أنا أجتهد في مخالفة الشريعة لأن الخليفة الأول اجتهد في مخالفة الشريعة، ماذا سنقول له؟ ولكن أنا كشخص أتبنى مدرسة أهل البيت سأقول له أهل بيت النبوة رفضوا اجتهادات أبي بكر ورفضوا اجتهادات عمر بن الخطاب، ولهذا جاء الإمام علي ووقف وقفا حازما حينما جاء عبد الرحمن عوف وطلب منه أن يسير بسيرة الشيخين في اجتهادات الشيخين في مخالفات الشيخين لشريعة للقرآن والسنة، فضل الإمام علي أن يلقي الخلافة لعثمان ولا يعطي شرعية لاجتهاد مخالف للشريعة الإسلامية. إذن نحن نتعبد بحديث الثقلين الذي يبين إمامة الإمام علي، ولا شأن لنا بما صنعه الخلفاء التاريخيين. نأتي إلى نموذج آخر، ابن تيمية يقول نعم ورد في القرآن الكريم آية صريحة نهت نساء النبي أن يخرجن أو يسافرن من المدينة بقوله تعالى وقرن في بيوتكن، ثم بعد ذلك يحاول ابن تيمية أن يبرر موقف عائشة ليبين أنها اجتهدت، لأن هذا نص صريح وقرن في بيوتكن، ولذلك رفضت أم سلمة ونساء النبي كلهن بموجب هذا النص خاص بنساء النبي، ليس كل مرأة لا تقر في بيته، بل هذا نص صريح وقرن في بيوتكن. فأم سلمة ونساء النبي فهمنا من هذه الآية بمعنى عدم الخروج والسفر. ولكن ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول اعتقدت عائشة أن الخروج يعني من المدينة إلى البصرة والسفر الطويل مع وجود وقرن في بيوتكن أن في ذلك السفر مصلحة للمسلمين، فتأولت في هذا، انظر عبارة تأولت، كانت واجتهدت، والمجتهد المخطئ مغفور له خطأ. إذن هي مجتهدة أخطأت ولكنها اجتهدت فلها أجر. ماذا سيبقى من النصوص الإسلامية؟ أنا الآن إذا جاء حاكم وأعلن بتعطيل الشريعة فلماذا لا نقول أن له أجر لأنه اجتهد وأخطأ؟ ما أدري كيف يتم تسويق هذه الأفكار باسم الإسلام. ويقول الإمام القرطبي في تبرير مخالفة عائشة لقوله تعالى وقرن في بيوتكن، يقول أم المؤمنين عائشة ذهبت من المدينة إلى البصرة ونحن نعتذر لها، فهي مجتهدة مصيبة مثابة فيما تأولت مأجورة فيما فعلت، لأن كل مجتهد في الأحكام مصيب. هذا تعطيل الاجتهاد. الاجتهاد بالمفهوم الفقهي عند السنة وعند الوهابية وعند الشيعة أن الفقيه المجتهد العالم العارف باللغة وبالقرآن وبالسنة الذي تتوفر فيه شروط الاجتهاد يذهب ويبحث بحثا كاملا استقرائيا تاما في النصوص الشرعية في القرآن والسنة وفي أصلا ما ورد في الكتاب والسنة بشكل كامل، ثم يستطيع أن يستنبط حكما شرعيا منبثقا ومتولدا من الشريعة الإسلامية من هذه النصوص القرآنية والنبوية من خلال ذلك أصلا نستطيع. أما أن الإنسان يخالف النص فكيف ينبغي أن نسميه مجتهد؟ أما أن يعطل النص فكيف يسمى مجتهد؟ هذا تلاعب على العقول واستهتار. هل هنالك استهتار بربكم أكثر من هذا في العقول؟ وهل هنالك تعطيل للنصوص أكثر من هذا؟ ولكن للأسف أننا حينما نتحدث مع أركون نفهم الأخطاء التي ارتكبها، ولكن حينما يكون الذي ارتكب الخطأ رمز من الرموز القديمة في زمن رسول الله حينئذ نعطل العقول ولا نناقش هذه النقطة الأخرى التي أريد أن أتناولها في هذه الحلقة. ما هو المناخ الذي تولدت فيه هذه النظرة المنحرفة الغريبة الجديدة عن الاجتهاد؟ متى نشأ وكيف نشأ وما الذي جعله يوجد في المجتمع؟ المشكلة الكبرى أن بعض الخلفاء التاريخيين بعد وفاة رسول الله مباشرة كانوا يتجاهلون النص القرآني والنص النبوي الوارد والواضح والمعروف في كل المجتمع الإسلامي، وكانوا يتبنون آراء اجتهادية وآراء شخصية ويرجحون آراءهم الشخصية على هذه النصوص القرآنية. وكانت المشكلة الكبرى التي نشأت فيها هذه الفكرة والنظرية الغريبة عن الاجتهاد التاريخي لا الاجتهاد الفقهي، أنه فتحت مكة، بعد أن فتح مكة استسلم الكثير من قادة قريش لرسول الله، جزء منهم أسلموا عن ظهر قلب في الباطن والظاهر، ولكن الأكثرية حاربت رسول الله 23 عام، فهم وقعوا أسرى، ولهذا قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، والطليق لا يطلق إلا على الأسير. هؤلاء استسلموا في الحقيقة وأظهروا الإسلام، وما زال في قلبهم حقد شديد على نبي الإسلام وعلى شريعة الإسلام وعلى القوانين الإسلامية وعلى القواعد الدينية، وهم الأكثرية. وحينما سقطت عاصمة الكفر ذلك الزمن مكة بيد رسول الله، الأعراب الذين حاربوا رسول الله والذين هم أشد الناس نفاقا وعداء، الذين في قلوبهم مرض، الذين حاربوا رسول الله، هؤلاء أعلنوا إسلامهم خوفا من هذا الدين، فلم يتجرأ أحد أن يعلن الشرك بعد أن سقطت عاصمة الشرك. فلما تظاهروا بالإسلام فكروا بعد فتح مكة أن يقتالوا رسول الله، كانوا يتصورون أن الرسول هو ملك كأي الملوك، وهذه نظرة قريش. ولهذا قال أبو سفيان قال لأبي طالب، قال للعباس لقد أصبح ملك محمد كثير وعظيم، فكانوا يريدون أن يقتالون هذا الملك. وفعلا بعد حادثة تبوك حاول أقطاب قريش أن يقتالوا رسول الله بعد فتح مكة وبعد أحداث مكة، ولكنهم فشلوا في الاقتتال. ففكروا في خطة، وهم أكثرية لأن الذين هاجروا كانوا أقلية، أما الذين أسلموا بعد فتح مكة فهم الأكثرية. ففي هؤلاء الأكثرية هنالك وصف مفصل في سورة المنافقين وفي سورة براءة لهم ومخططاتهم لهذا الدين. فحينما دخلوا فرأوا أن اختيار رسول الله فشل، فرأوا أن ضرب هذا الدين بشكل تدريجي، وكما يقال أن الضربة ضربة الرأس بالسيف تفشل، أما قطع الرأس بعطبة رقيقة بزمن طويل ينجح المخطط بشكل. فوضعوا خطة استراتيجية تدريجية مرحلية لضرب هذا الدين، وقالوا يبقى محمد من دون اغتيال، ثم إذا ما ذهب أصلا وغادر هذه الحياة سوف نغير الترتيبات الإلهية التي وضعها لأهل بيته من بعده. فالنبي قال الخلفاء من بعد 12، وبين أنهم من أهل بيت النبوة وأنهم من أهل البيت، وقال تركت فيكم كتاب الله أهل بيتي، وقال أهل بيتي كسفينة النجاة. فهم يقولون نحن نبعد 12 وننتظر، إذ أننا لو قمنا باغتيال محمد اغتيالا كاملا لمعنى ذلك أننا نفشل فشلا، إذ أن العصبة المؤمنة من المخلصين من أصحابه سوف ينقضون علينا ويكتشف المخطط، ولكننا إذا تحركنا بحركة بطيئة عبر الاجتهاد عبر التأويل واستطعنا أن نغير الأحكام الشرعية والأحكام الإلهية والترتيبات السماوية باسم الدين باسم الاجتهاد باسم التأويل، حينئذ سوف نستطيع أن نحقق إنجازات أكثر من الإنجاز الذي سوف نحققه إذا أقتلنا محمد. هذه المخطط الاستراتيجي في هذه الأجواء مات رسول الله وبدأت المخططات القرشية تتحرك. ونحن للأسف دائما نبحث عن عدو وهمي ونقول فرز هب واليهود والنصارى. نعم كان لهم دور ولكننا نسينا الدور القرشي، لا سيما أن النبي لم يقل هلاك أمتي على إلا على قريش، إن هلاك أمتي على يد غير من قريش. النبي تحدث عن المؤامرة القرشية على هذا الدين، والحديث صحيح عند البخاري وعند الإمام مسلم وعند الألباني، هلاك أمتي على يد أغيلمة. وهذا الهلاك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر استراتيجية وعبر خطة مركزية. هذه الخطة سوف تتحول عبر أهداف محددة، هذه الأهداف المحددة سوف تتحول إلى قضية خارجية واقعية مطبقة عملية. فلا يمكن أن يتم الهلاك عبر نظرية في الهواء وعبر نظرية. ولكن للأسف نحن أحسننا الظن كثير في مشاريع أعداء الإسلام بعد موت رسول الله. فالخطة التي وضعوها قالوا نحن لا نستطيع أن نأتي إلى السلطة بعد رسول الله لأننا طرقاء، فلنقدم مثل أبي بكر ومثل عمر ومثل عثمان لأن هؤلاء من المهاجرين، ونجعلهم رمز في البداية لنبعد أهل بيت النبوة. فوجدوا أن في قلوب هؤلاء وإن كانوا من المسلمين طمع للخلافة، وجدوا أن عمر الخطاب يقول لا تجتمع الخلافة والنبوة في بني هاشم، فأعجبتهم هذه الفكرة أننا نشترك معه في فكرة إبعاد الترتيب الإلهي والمخطط السماوي. تركت فيكم كتاب أهل البيت، ثم بعد ذلك نستطيع بعد أن نستفيد من هذا الرمز في تحقيق، لأننا لا نؤمن لا بخلافة عمر ولا بخلافة علي. بعد أن نبعد الإمام علي من خلال عمر، حينئذ بعد ذلك سنأتي بخلافة أموية قرشية نقضي على الجميع. هذه هي الخطة الاستراتيجية. ولهذا قال رسول الله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن 12 من أصحابي أشد على أمتي من الأعور الدجال، وفي رواية أنه قال 12 من أمتي عليهم هلاك أمتي، وفي رواية أنه قال هلاك أمتي على يد غير من قريش. إذن هؤلاء الذين سيكون عددهم 12 هم من قريش، لأن النبي بيّن أن هلاك الأمة على يد 12 من قريش. هؤلاء هم الذين خططوا. حينئذ ماذا صنعت قريش؟ بدأت تتبلور فكرة الاجتهاد. فإذا استطاعت أن تعطل أحكام الدين باسم الاجتهاد باسم الدين، حينئذ يمكن أن تؤدي إلى طمس معالم الإسلام باسم الإسلام. النقطة الأخرى التي أريد أن أتحدث عنها تتمثل بقول النبي الأعظم وهو يحذر من ذلك الاجتهاد التاريخي. النبي عرف أنه سيأتي أناس يتلاعبون بالدين باسم الاجتهاد، يعطلون الأحكام الإسلامية باسم قضايا تسمى تأويل أو تسمى اجتهاد، وعرف أنه سيأتي أناس ويقولون أن الزاني المجتهد له أجر والقاتل المجتهد له أجر، وأن المستبيح للمحرمات إذا كان مجتهد فله أجر يثاب عليه، فعرف أن هؤلاء سوف يتلاعبون في الدين فحذر منهم. في الحديث الصحيح الذي أجمع السنة والشيعة والوهابية على صحته، يقول النبي الأعظم وهو يتحدث عن عرى الإسلام ويتحدث عن حقائق الإسلامية عن الخصائص الإسلامية، يقول لا ينقض الإسلام عروة، الإسلام سوف ينقض وسوف يترك بشكل تدريجي عروة عروة، يعني خطوة خطوة، قضية إسلامية حقيقة إسلامية تسقط ثم تتتابع سلسلة التساقط إلى أن تسقط حقيقة ثانية، حقيقة ثالثة، إلى ما لا نهاية. ثم يقول: فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. هذه معجزة نبوية واضحة جدا، إذ أننا نجد بعد موت رسول الله النبي يقول أولهن الحكم. بعد موت رسول الله كان أول مشروع قرشي اجتماع في السقيفة وإبعاد الخلافة النبوية المتمثلة بأهل بيت النبوة. فحينما قضية الحكم ونظام الحكم بدأ بها النبي لأنها الأهم، لأن إذا نقض الحكم وهو قلب الإسلام والنظام الإسلامي والحكم الإسلامي، حينما ينقض سهل على الأعداء أن ينقضوا العرى الأخرى. ولذلك نجد أينما تقع دولة إسلامية بيد حاكم فاسق يستطيع حينئذ أن يتلاعب ببقية الإحكام الإسلامية. أنا في انتظار الأسئلة، إذا كان هنالك أسئلة من المشاهدين فأنا في انتظار تلقي الأسئلة من المشاهدين، وسأواصل حديثي إن كان هنالك سؤال فأنا في انتظار الاتصالات، وإن لم يكن هنالك سؤال فالحديث سوف يستمر.
إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر، من دبر فيها الأمر ومن أردى الأبطال ومن دمر، من هد حصون الشرك ومن شد الإسلام ومن
عليهم السلام الفضائية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن تأتي الأسئلة أكمل الحديث ثم أستقبل الأسئلة. أريد أن أبين أننا نتحدث في المدارس الوهابية، في المعاهد الوهابية، في جامعات الوهابية، لأن النبي قال أن عرى الإسلام سوف تنقض عروة عروة. ولكن ننسى أن مسألة مهمة، أنه لا بد أن يكون هنالك جهاز، ولا بد أن يكون هنالك آلة، ولا بد أن تكون هنالك مؤسسة، ولا بد أن تكون هنالك دائرة رسمية تتولى نقض الإسلام. أين هي؟ حينما ندخل مذهب أهل البيت نجد أن أهل البيت وصفوا لنا، النبي يقول هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، هذه تدرس في كتب الوهابية. حينما تسألهم هذا الهلاك لابد أن يتم عبر مجموعة، أين هذه المجموعة؟ كيف تتحرك هذه المجموعة؟ ما هي الآليات التي تستخدمها؟ كيف تستطيع تتحول النظريات والرغبات إلى أعمال مطبقة في الواقع الاجتماعي؟ كيف تحول الأهداف المحددة إلى أعمال ناجحة في المجتمع؟ هذه عندما يقول النبي أن هؤلاء سينقضون عروة الحكم لابد أن يكون لهم وجود. حينما يقول النبي بأن هلاك أمتي على هؤلاء، وحينما يقول 12 من أمتي أشد، لابد أن يكون لهم آلية وفاعلية في المجتمع، ولابد أن يكون لهم وجود وأشخاص ومؤسسات. لماذا تم تغييب هذه الحركة الكبيرة المناوئة للإسلام والمناوئة لأصحاب رسول الله المخلصين والمناوئة لأهل البيت، ولم يتحدث عنها إلا على سبيل المستوى النظري؟ لا توجد أحاديث الفتن وأحاديث هذه المجموعة الخطيرة المتلاعبة في الدين إلا على المستوى النظري. أما على مستوى الواقع العملي فنحن لا نجدها إلا في كتب أهل البيت، فالإمام الصادق والإمام الباقر والإمام علي والإمام الكاظم والإمام المهدي والإمام الحسن العسكري وأئمة الخلفاء من أهل بيت النبوة هم الذين وصفوا لنا هؤلاء الأشخاص وما هي أعمالهم وما هي طريقة عمل. لهذا نجد أن الخلفاء عزلوا أهل بيت النبوة لأن أهل بيت النبوة هم الذين تحركوا بشفافية وبصراحة وكشفوا الأوراق أعداء الإسلام ومخططات قريش. فلأجل ذلك نجد أن أهل البيت عزلوا وهمشوا لأنه لولا أهل بيت النبوة لما عرفنا ماذا صنع أعداء الإسلام في الإسلام. نجد أن النبي في حديث آخر مهم جدا في معالجة قضية الاجتهاد، وأنا ما زلت أنتظر استقبال الأسئلة من المشاهدين، وأرجو رجاء مبرما أن تكون الأسئلة الموجهة في الموضوع، فأنا لن أجيب عن أي سؤال خارج الموضوع. النبي هنا يتحدث بحديث مهم جدا في منتهى الأهمية، يبين لنا حركة تحريف الاجتهاد النبوي ونقله من الاجتهاد النبوي إلى الاجتهاد القرشي، من الاجتهاد القرآني إلى الاجتهاد التاريخي، من الاجتهاد الإسلامي إلى الاجتهاد الأموي. يقول النبي: أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي رجل يتأول القرآن. هذا هو الخوف الأول، ويضع القرآن في غير موضعه. ثم يتحدث عن المشكلة الأخرى والخوف الثاني والرجل الآخر: ورجل يرى أنه أحق بهذا الأمر، أي بالخلافة، من غيره. رواه الإمام الطبراني وهو حديث صحيح، سوف أتحدث عن هذا الحديث وعن أهمية هذا الحديث في معالجة مشكلة الاجتهاد الأموي أو الاجتهاد التاريخي أو الاجتهاد القرشي الذي واجهناه، بعد أن نستقبل اتصال من الأخت أم عبد الرحمن من السعودية. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل صحابي إلى اليمن فقال له يعني ماذا تحكم فيهم، فقال له بكتاب الله، قال له إن لم تجد، قال له بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن لم تجد، قال له أجتهد ورأيي. فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد أن الاجتهاد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. النقطة الثانية أني حديث الخلافة 12 يوجد، هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم كما قلت، لكن يوجد حديث آخر يقول الخلافة من بعدي 30 سنة وهو صحيح أيضا، ثم يأتي بعدها ملك عضد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه وأقواله كلها حق وحي يوحى، ما يتضاربش أبدا الأقوال مع بعض. إذن أنا أقول الحديث بتاع الخلافة من بعد 30 سنة ثم ملك عضد، هذا على الحكم، حكم البلاد، الحكم السياسي، وهذا تم فعلا، والعلماء قالوا ان هما سنتين ابي بكر وعشر عمر واثناشر والستة بتوع الحسن رضي الله عنه، هذه 30 سنة. بعدها جاء الملك العضد اللي هو معاوية وابنائه. هذا الحديث في الحكم خلاص. اما حديث الرسول الخلفاء من بعد 12، هذا اطلاقا مش في الحكم، ده على الخلافة اللي هي يعني أنا بعمل بحث من خلاله، وكنت أحب أعرف تليفون حضرتك أو عنوانك عشان أرسله لك، لأن التشدد مش في الحكم خالص، هذا بعيد جدا، ده مرتبط بآية 172 بتاعة الأعراف. فما إيه جاب الخلفاء 12 في الحكم؟ الخلفاء 12 ده مرتبط بآية 172 الأعراف، هذا الخلاف هذا خالص، لأن 12 رجل كل واحد هيكون مهدي منتظر في المستقبل اسمه محمد بن عبد الله، وده هيهرب للسماء عشان يأخذ الله من ظهره ذريته، ولأن الخلاف هنا يخلف آدم فإنه يصعد للسماء ويهرب زي نبينا صلى الله عليه وسلم ويأخذ من ظهره ذريته، ولذلك الآية قالوا إذ أخذ ربك من بني آدم، فهذا غير خالص. فأنا لو سمحت تديني رقم سيادتك أو عنوانك اللي أرسل بيه البحث، ال 12 دول مش في الخلافة إطلاقا.
حضر أنت
كما إن في حديث صحيحة إن ال 12 خليفة من قريش. فلو سمحت لو تكرمت مما يأكد أن النبي من قريش من
حاضر تمام أنت الأخت الكريمة خذي الرقم الآن الرقم اللي اتصلت به أصلا كلمي الأخوان في الاستوديو هم يعطوش الرقم وإن شاء الله نكون عبر القناة الآن أنت الآن تواصلي مع الأخوان في الاستوديو بعد ذلك سنبقى على اتصال عبر قناة أهل البيت المباركة وخلص معنا سأجيب عن أسئلتك بعد أن أستقبل اتصالات أخرى معنا السيد مهدي من العراق تفضل تفضل سيد مهدي يبدو أنه انقطع في انتظار سؤال آخر وإلى أن يأتي سؤال سأجيب كلام الأخت أم عبد الرحمن أولا أنا لا أقول أن مذهب أهل البيت والعياذ بالله يرفض الاجتهاد أنا أتحدث عن الاجتهاد التاريخي لا عن الاجتهاد الشرعي أنا أتحدث عن التلاعب بكلمة الاجتهاد ولا أتحدث عن الاجتهاد وأنا بيست ولو أنت استمعتي بالمحاضرة من بدايتها فأنا لا أرفض أن هنالك اجتهاد إسلامي بمعنى أن الفقيه الإسلامي في المسائل المستحدثة يستنبط الأحكام الشرعية من خلال تتبع أصلاً الأدلة القرآنية والنبوية وبما ولكن أنا أتحدث عن اجتهاد في مقابل النص أنا أتحدث عن مخالفة النص وتعطيل النصوص في مقابل الشريعة ولا أتصور أن رسول الله قال لمعاذ بن جبل أنه إذا ذهبت إلى اليمن فخالف نصوص القرآن وخالف سنة أصلا سنة رسول الله فأنا لا أتصور أن هنالك مسلم يرضى بهذا الاجتهاد الذي هو موضوع البحث هو الاجتهاد الحكومي الاجتهاد القرشي حينما يقال أن مالك قتل أصلا أن خالد قتل مالك بن نويرة ونام مع زوجته وهي ما زالت في زوجة له اجتهادا حينما يقال أن عبد الرحمن ملجم قتل الإمام علي مجتهد فله أجر حينما يقال أن يزيد قتل الإمام الحسين مجتهدا فهو مأجور هذا الاجتهاد المنحرف هذا الاجتهاد الذي هو استهتار بالعقول أما قضية الاجتهاد فنحن نعرف أن كثير من أهل السنة يرون وكثير من مفكر أهل الإسلام أهل السنة يرون أن الشيعة هم الذين بعد أن أغلق الاجتهاد بأمر عباسي وتكلم عن ذلك الإمام محمد أبو زهرة في وتكلم عن ذلك أهل السنة أن الشيعة هم وحدهم الذين رفضوا القرار العباسي وبقي الاجتهاد مفتوحا ومنطلقا إلى يومنا ولذلك نحن لا نتحدث عن أنه لا يوجد اجتهاد في الإسلام فهذه ليست فكرة لا يقول بها أحد يحترم عقله أما بالنسبة لسؤالك المهم الخلافة من بعد كيف نجمع بين حديث النبي الخلافة من بعد 30 عام وبين حديث 12 فقد أجاب إمام من أئمة الوهابية في العصر الحديث وهو المرحوم الشيخ محب الدين الخطيب في كتابه في كتاب حاشية على كتاب العواصم من القواصم يذكر المرحوم محب الدين الخطيب ونعرف أنه مع شيخي وإستاذي الشيخ بن باز قام بالتعليق على كتاب فتح الباري للإمام العسقلاني وقام محب الدين الخطيب بتعليق على كتاب العواصم من القواصم وقال كيف نجمع بين حديث الخلافة من بعد 30 عام وبين حديث الخلفاء من الناصر قال أن الجمع إنما يكون حينما يتعارض بين حديثين في مستوى من الصحة ثم قال لا شك أن حديث 12 هو أصح ولذلك رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم ولا يتعارض مع حديث 30 الذي أعرض عنه الإمام البخاري وأعرض عنه الإمام مسلم فإذا ميزنا ورجحنا صح حديث 12 على هذا الحديث ولذلك نجد أن الإمام محب الدين الخطيب طعن في هذا الحديث وقال أنه يتعارض كيف النبي يقول الخلفاء من بعد 12 وهؤلاء سيكون امتداد خلافتهم أكثر من 30 عام وثم يقول أن الخلافة فقال الإمام محب الدين الخطيب وهو إمام الوهابية في هذا العصر بأننا نحن الوهابية نرى بعدم صحة خلافة الحديث الخلافة الخلافة من بعد 3 عام، لأنه يتعارض مع حديث صحيح عن النبي، ولأن الإمام البخاري والإمام مسلم أعرض عن هذا الحديث. أما قولك بأن حديث 12 لا علاقة له بالخلافة، فأنت ارجعي إلى حديث إمام باب الأمارة، الإمام مسلم ذكره في باب الأمارة والخلافة. أنا سأكمل الإجابة أصلا بعد أن أتلقى اتصالات أخرى معنا. يبدو أن السيد مهدي رجع من جديد. سيد مهدي من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
حي الله سماحة العلامة.
الله يبارك فيك.
العلامة الدكتور عصام العماد.
حياك الله وبارك الله فيك.
أحبة المجاهدين في هذه القناة المباركة. بورقت يا دكتور، وبورك الذي أن أغلف هذا الغص الطيب. عمنا العزيز علي يحيى العماد على هذه الثمرة المنتجة الطيبة.
الله يبارك
فيك. الذي تظهر الحقائق لكل المسلمين. سمعت الدكتور؟
نعم.
نشر في بلد الحرمين الشريفين كتاب بعنوان حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية أمير الفاسقين عن وزارة المعارف، ليدرس في المدارس الرسمية مدافعين عن يزيد ومثنين عليه، ويقول هذا الصحابي الجليل، هم يقتلون الحسين كل يوم في هذه التصرفات. شيخ العزيز سمحت العلامة، أنا أنشر الآن رسالة جاء ذكرها البلاغري في تاريخه، كتاب عن عبد الله بن عمر إلى يزيد بن معاوية لما قتل الحسين بن علي بن أبي طالب. كتل عبد الله بن عمر رسالة إلى يزيد بن معاوية جاء فيها أما بعد الرزية وجلة المصيبة وحدث بالإسلام حدث عظيم، ولا يوم كيوم وقت الحسين، ورد العين يزيد بن معاوية عليه على كتاب ابن عمر. أما بعد يا أحمق، فإنا جينا إلى بيوت مجددة وفرش ممهدة ووسائل منضبطة فقاتلنا عنها، فإن يكن الحق لنا فعن حقنا قاتلنا، وإن كان الحق لغيرنا فأبوك أول من سن هذا واستأثر بالحق على أهله، وهم تعرفون من هم أهله، علي وأصحابه. هكذا هم على أبوه، هذا معاوية أمام الحديث من فضل الشيخ سمعت العلامة، حديث معاوية يسب النبي، حديث مطرف ابن المغيرة إن معاوية كان للمغيرة بعد أن ذكر ملك أبي بكر وعمر وعثمان وإنهم هلكوا فهلك ذكرهم، وإن أخا هاشم يصرخ فيه يوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله، فأي عمل يبقى مع هذا؟ لا أمل لك والله دفنا. هذا جاء في الموفقيات في الصفحة 577 والشرح النهج المجلد الرامس صفحة 139 129 130 وقاموس الرجال المجلد 9 صفحة 20 ومروج الذهب المجلد الثالث صفحة 454. ويقال ان السبب في نداء المأمون بلعن معاوية في سنة 212 هجرية هو نفس القضية. وروى احمد بن ابي طاهر في كتاب اخبار الملوك ان معاوية سمع المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله، فقال استغفر الله استغفر الله، فقال الله ابوك يا ابن عبد الله، الله ابوك يا ابن ابي سفيان، لقد كنت عالي الهمة ما رضيت لنفسك إلا أن يقول اسمك برب العالمين. راجعوا نهج شرح النهج المعتزلي المجلد العاشر صفحة 101. هؤلاء هم صحابة يتحدثون عنها، هؤلاء هم الصلاة صحابي. اتقوا الله اتقوا الله، وإن النار لحامية وإن الموعد لقريب، وسوف يكون حكم الله والخصم محمد وعلي.
المهم سيد مهدي جزاك الله خير على المشاركة هذه العظيمة ومفيدة جدا، ولكن يبدو أن حسب ما بين من الاستديو أن هنالك اتصالات كثيرة وأسئلة كثيرة، أرجو أن تختصر يعني. عفوا.
حياك الله
يا أسف. نعم تفضل. عفوا، بس أنه كما بلغت أن هنالك أسئلة كثيرة واتصالات أخرى. عفوا، كما يبدو أن الاتصال انقطع. معنا الأخت حنة من العراق، تفضلي. تفضلي أخت.
ألو.
نعم تفضلي، العفو على التأخير. ألو. يعني
لا ماكو شيء، والله أنا حبيت أشكرك على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك.
الرائع طبعا، طيب الله أنفاسك وحرمك إن شاء الله من النار.
آمين آمين إن شاء الله.
مشكور شيخ.
الله يبارك فيك. يبدو أن هنالك اتصالات، أنا إلى أن يأتي اتصال سوف أكمل الجواب. بالنسبة للجواب الأخت أم عبد الرحمن من السعودية، أريد أن يعني قالت تريد تبحث عن حديث الاثنى عشر. الأخت العزيزة أدلك على كتاب مهم جدا في هذا المجال، أكتبي هذا الكتاب معالم الفتن للعالم المصري المستبصر الذي انتقل من وكان من كبار علماء أهل السنة رحمه الله وفي هذا العصر الحديث، وانتقل إلى المذهب الاثنى عشرية بسبب حديث الاثنى عشر وانطباق هذا الحديث على الإمام الأئمة الإمام علي والأئمة بقية الأئمة من أهل بيت النبوة. والكتاب هو تحت عنوان معالم الفتن للعالم المصري سعيد أيوب، وقد أثبت هذا الكاتب السني أدلة كثيرة من كتب أهل السنة في أن حديث الاثنى عشر هو ينطبق على أهل بيت النبوة. والحديث، أنا أستغرب أنك تتحدثين بأن الحديث لا علاقة له بالحكم، مع أن الإمام مسلم ذكره في باب الأمارة والنبي يتحدث عن كلمة خلفاء، فكيف لا علاقة له بالحكم عندما يقول النبي الخلفاء من بعد اثنى عشر لا يزال الدين؟ كيف تقولي أن الحديث لا علاقة له بالحكم والنبي يتحدث في صيغة أخرى من الحديث الأمراء ومن بعدي، ونحن نعرف كلمة أمراء فيها دلالة كبيرة على الحكم، ولذلك ذكره الإمام مسلم النيسابوري تحت عنوان باب الأمارة. فلذلك أنا أتعجب لم يقل أحد لا من السنة ولا من الشيعة ولا من الوهابية بأن، ولهذا نجد أن الوهابية حاولوا أن يطبقوا الحديث الاثنى عشر في حكام بني أمية في يزيد ومعاوية ومروان، لأنهم يرون أن هذا الحديث فيه دلالة على الحكم. معنا الأخ عبد الله من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
شلونك دكتور؟
حياك الله، الله يبارك فيك.
شيخ العرب.
الحمد لله.
نحن عوام المسلمين، نحن عوام المسلمين، تسمعني؟ تسمعني يا شيخ؟
نعم نعم تفضل، صوت واضح بس تكلم تفضل.
أقول حرنا معكم، نحن أصبحنا في حيرة، أنتم تبطلون الوهابية تقول أنهم هم الباطلون وهم يقولون أنتم الباطلون، وهذا شيخهم عدنان العرعور يتحداكم ويقول بيننا وبين الإشارية كتاب الله، فلماذا لا يوجد أحد منكم يتحداه على كتاب الله؟ الروايات تقولون ضعيفة وهم يقولون ضعيفة، نريد الحكم، الله يقول فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، القرآن هو الحكم بيننا، لماذا لا يوجد عالم منكم يقف أمامه ويبطل مذهب الوهابية؟ هذا سؤالي فقط.
جيد تفضل. معنا الأخ حيدر من العراق، تفضل.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سيدي الكريم، عندما اختصر أبا صدق من فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليه السلام قالوا عن أبا بكر أنه مجتهد، أولا من أين ثبت اجتهاد أبا بكر؟ ثانيا أن رأي المجتهد يجزي إذا لم يكن نص بخلافه، فإذا كان هناك نص في القرآن واجتهد أحد على خلاف ذلك وهو يعلم بوجود ذلك النص فقد اتبع الهوى وظل عن الحق، ومن حاول توجيه ذلك الاجتهاد مقابل النص فهو ظل أيضا، لقوله عز وجل: وما كان لمؤمن أو ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا. ثم لا بد للمجتهد من إقامة دليل معقول على أساس الكتاب والسنة الشريفة على رأيه، فإذا أبدأ رأيا من غير دليل معقول وغير مستند إلى القرآن والسنة النبوية فهو غير مجتهد قطعا. فبأي دليل رد أبو بكر فاطمة الزهراء عليه السلام بحجة الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقه؟ فنرى أن أبو بكر وضع حديث على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مخالف للكتاب الكريم، حيث يقول الله تعالى في كتاب الكريم: وورث داود سليمان. فنجد أن أبا بكر خالف النص، وكذلك فإنه طالب فاطمة بشهود وهي التي طهرها الله تعالى بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي نفس الوقت أعطى أموالا للصحابة بغير طلب للشهود، حيث جاء في البخاري الجزء الخامس 218 دار حياة التراث العربي تحت عنوان قصة عمان والبحرين، روى بسندي عن جابر عن عبد الله بن عبد الله الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر: فجيت أبا بكر فأخبرته أن النبي قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال: فأعطاني. وفي آخر رواية قال لي أبو بكر: عدها. فعدتها فوجدتها 500، فقال: خذ مثلها مرتين. فنجد أن أبا بكر يصدق بعض الصحابة بغير الدليل، ولكنه يطالب فاطمة الزهراء التي عصمها القرآن يطالبها بالدليل. فبعد هذا الكلام ثبت أن أبا بكر خالف النص وخالف القرآن الكريم، وهذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك. والسؤال لسماحة الشيخ: لماذا أغلق أهل السنة باب الاجتهاد بعد الأربعة؟ ألم يأتي بعدهم علماء أفضل منهم؟ وتحية لك سماحة الشيخ من جميع أبناء العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. أنا وإحنا في انتظار استقبال اتصالات ليس مشكلة، لكن أجيب إلى أن يأتي اتصال. بالنسبة لماذا أغلق الاجتهاد، في الحقيقة أنه كانت مؤامرة، حصر المذاهب الأربعة كانت لأجل إغلاق البوابة عن إدخال مذهب أهل البيت. هم يعلمون أن هنالك مذهب الإمام جعفر الصادق، مذهب الخلفاء الاثني عشر، ولكن حينما تم إغلاق باب الاجتهاد وحصر بالمذاهب الأربعة، وليس في المذاهب الأربعة أحد من أهل البيت، لا الإمام الشافعي من أهل بيت النبوة، ولا الإمام مالك من أهل بيت النبوة، ولا الإمام أحمد بن حنبل، ولا الإمام أبو حنيفة، حينئذ تم تهميش وعزل مذهب أهل بيت النبوة تحت عنوان أن الخلافة أربعة وأن الأئمة الفقه أربعة. ففكرة أن أصلا المذاهب أربعة هي فكرة حكومية، فكرة عباسية لا أساس لها من الدين، وإنما هي كانت الغرض منها إبعاد واستبعاد أهل البيت. ولكن نحن نجد مع كل هذه المحاولة نجد أن الآن أقوى مذهب في العالم الإسلامي هو مذهب أهل البيت، شاءوا أم أبوا. أما أختم كلامي، ما دمت أنك قد تحدثت عن كلام السيدة الزهرة سلام الله عليها، فهنالك مقطع مهم جدا يبين لنا ما ذكرته أخي العزيز الأخ حيدر من العراق حول قضية أنهم قالوا أن أبو بكر وعمر اجتهدا في ظلم السيدة الزهرة، فلهم أجر على ذلك، ما حدث من ظلم شديد جعلوا في دائرة الاجتهاد، وما صنع في فاطمة سلام الله عليها أدخلوا في اجتهادات وعبقريات عمر بن الخطاب وفي عبقريات الخليفة الأول. وهذا ما كنا نعتبر حينما كنت وهابيا ونعتقد أن من أعظم اجتهادات أبي بكر واجتهادات عمر ما صنعه في فاطمة. ولكن هنالك كلمة مقطع يبكي الإنسان العاقل، ومقطع يجعل الإنسان يتألم ويبكي إن كان عنده وجدان. وهذه الكلمة تبين أن فاطمة الزهراء وهي سيدة نساء العالمين يرضيها ما يرضي رسول الله ويغضبها ما يغضب رسول الله، كما في الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وإجماع الأمة. هذه المرأة ماذا تقول؟ هل ترى بأن هذا اجتهاد أم أنها قالت كلمة أخرى في الخطبة المعروفة التي ذكرها أهل السنة في منابعهم ولشهرتها لا أستطيع، الوقت لا يتسع لأذكر منابعها، فهي تتحدث بكلام مبكي يرد على هؤلاء الذين تقول، وهي تتحدث أما لعمري فقد لقحت. يعني هذه الخلافة تتحدث بأن الخلافة التاريخية القرشية انقلبت عن الخلافة الإلهية النبوية المتمثلة بالاثني عشر، 11 منهم من ذريتها كما تلقح الشجرة، فيدخل فيها عنصر آخر، فدخل بالاجتهاد الذي عندهم عنصر آخر. وثم تصف وصفا يبين أنها رأت أن هذه خيانة ليس اجتهاد، ثم تقول ثم اقتلبوا ملء القعب دما عبيطا وضعافا مبيدا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون، قبما أسسه الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم أنفسا واطمئنوا للفتنة جأشا، وابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وهرج شامل واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيطا، فيا حسرة لكم وأنا بكم وقد عميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ونحن نجد أن هذه الأخبار التي أتت بها فاطمة الزهراء تبين أنها قد وقعت وتحققت، فقد استولى علينا هؤلاء الذين استخدموا السيف الصارم، استولى علينا المستبدين، واستولى بعد رسول الله حتى الذين لم ينصروها، نجد أنهم حينما حذرت الأنصار بأن هنالك سيف وهنالك محنة سوف تقبلهم، ما إن مرت الأيام إلا وهجم يزيد بن معاوية على المدينة واستباح الأنصار ونساء الأنصار، فتحققت نبوءة فاطمة، وهي كما يقول العقاد ليس غريب في ذلك، فهي سيدة نساء العالمين، وهي تربية رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يخبر بأنها سيدة نساء العالمين وأنها رضع منه، فلا غرابة أن تتحدث عن هذه الأمور. ولكن للأسف قالوا أن هذا اجتهاد من الخليفة، فله أجر حينما أغضب فاطمة والعياذ بالله من هذه الأفكار السخيفة التي هداني الله منها حينما كنت أؤمن بها حينما كنت وهابيا. وأسأل الله هداية لإخواني من الوهابية ولإخواني من أهل السنة إلى طريق الصواب، والسلام عليكم.